العلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدون صوابا نستفتي فيهدون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي استفتونك الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المشاهدين.
نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هواتف البرنامج التي ستظهر الآن وستظهر كذلك في ثنايا تقديم هذه الحلقة، والبداية من السعودية. حياك الله أختي الكريمة، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله يا أم أحمد.
أنا توم مسوي عملية ماي أبيض في العين، والدكتور قال لي أسبوعين صلين على كرسي. صليت في البداية أول يوم ثاني يوم، صليتها الاثنين أول يوم ثاني يوم كرسي، وأنحني شوي للكوكو والسجود أقل. بعدين استطعت أني لما جيت أصلي الفاتحة وما تيسر وأنا واقفة وأركع شوي وركوع العادي يعني، بس بعدين لما عند السجود ما أقدر أجلس على الأرض وأنحني شوي للسجود بعدين أرفع وبعدين أنحني للسجود الثاني. طريقة صحيحة ولا؟
وانت على الكرسي؟
لا 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 لا, لا كنت على الكرسي، بس بعدين حين استطعت اني اوقف واصلي، ولما يجي مرحلة السجود اجلس على السجادة بالارض.
اينا
فانحني شوي للسجود بس مو للارض لان ما استطيع، انحني شوي بس بعدين ارفع عادي وانا جالسة على السجادة، بعدين انحني شوي للسجدة الثانية. اينا
طيب
طيب. ما أدري يعني الطريقة صحيحة. طيب. كنت أول في البداية على الكرسي بس الحين لا، بس ما حرف السجود اللي مسجدها على الأرض، بس وأنا جالس على السجادة أنحني شوي.
نعم. سؤال ثاني يا أختي محمد.
لا شكرا.
شفاك الله وعافاك، شكرا جزيلا لك. معنا هند من السعودية، تفضل يا هند.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، هل التسبيحة والعمل الصالح بالأشهر الحرم خير من غيرها؟
طيب سؤال ثاني،
لو سمحت، هل ممكن أدعو أني أتوفى في أول وحدة في عائلتي؟
لماذا؟
حسن خاتمة طبعا.
إيه بس لماذا تكونين الأولى؟ يعني ما في حكمة من ذلك عندك؟
يعني ما في حكمة معينة.
طيب السؤال الثالث.
شكرا.
شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. هند، أبو خالد من السعودية، تفضل يا أبو خالد.
مريضا، كان أبي مريضا عند المبلغ 220،
أي
ولأحد من أبنائه، ودخل المستشفى ولم يسبب جلطة، وأخذ بالمستشفى منذ تطوله، والمبلغ لم يزكى من 10 سنوات أو 20 سنة جهلا من الزكاة، ولم يكن متعمدا، والمبلغ وزع على الورثة، ماذا يكون عليه؟
طيب سؤال ثاني، يعني ابو خالد ان الورثه ما كانوا يدرون عن المبلغ طيله الفتره الماضيه؟
لا 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 ما يدرون. هذا
والوالد كان يعني على قيد الحياه لكنه في المستشفى.
ايوه ما المستشفى على قيد الحياه.
اي واضح واضح.
وعند احد ابنائه وزع الورثه ولم يعلمون المبلغ، هو جاهل في الزكاه.
هو جاهل ما يدري عن حكم الزكاه.
لا جاهل الزكاه، ما يكون عليه.
طيب ابشر، سؤال ثاني.
شكرا
جزيلا لك، الله يجزاك خير. أم أحمد من مصر، حياك الله يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم أحمد.
أحيانا كثيرة أصلي أول ما يدخل وقت الصلاة، أول ما المؤذن يقول الله أكبر، وده
طيب
وده لأسباب أخاف يتنقض وضوئي لأن دايما القولون بيبقى تعبان.
سلامات.
هل في ذنب عليا ولا عادي؟
طيب شكرا جزيلا لك يا أم أحمد وألف سلام عليك. شكرا جزيلا. أم محمد من السعودية تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضلي.
عندي ثلاثة أسئلة.
الأول
السؤال الأول تطلق القرآن لما الزلج يختم القرآن في بقرة آخر البقرة وآخر العمران وصورة الفاتحة وبعدين وقول الله أحد ثلاث مرات وقول عنده برب الفلق وقول عنده برب هل بصح في ختمة القرآن لما نجد في القرآن؟
أي سؤال ثاني؟
السؤال الثاني في سورة في الصلاة في الصلاة السرية مرات نشهر بالصلاة بكون ناس يعني بكون هي صلاة سرية لكن مرات بنشهر بقرأ على جهر.
طيب سؤال ثالث؟
والسؤال الثالث والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي صيغة مثلا بدون اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
طيب الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا.
الصيغة الصحيحة للصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية يا أم أحمد. إبراهيم السعودية تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال أحسن الله إليكم.
وإليك تفضل.
بالنسبة لصلاة الليل إذا كان الإنسان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى هل يفصل بينهما بكلام؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج أم هذا خاص بالفريضة؟
طيب السؤال الثاني
أحسن الله إليكم.
شكرا جزيلا لك. الله يجزاك خير. عمر من السعودية تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
سام تفضل.
عندي عفوا ثلاثة أسئلة.
نعم
وعندي ثلاثة أسئلة.
هي الأول
أم لديها ستة أولاد ذكور وإناث كلهم متزوجون ومقتدرون أراد أحد أبنائها يشتري لبيته جهازا يحتاجه وقيمته 700 ريال فحلفت أن تدفع مبلغه من مالها الخاص فهل يلزمها العدل بين الأولاد كلهم؟
السؤال الثاني
في الأذكار هل أفضل قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرجه وامتداد كلماته أو أقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زينة عرجه سبحان الله وبحمده امتداد كلماته؟
السؤال الثاني الثالث يا عمر
حكم الطبل المغلق من الجهتين في أعراس الرجال.
شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية. أبو أحمد من عمان تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لك.
تفضل الأول.
السؤال الأول أستاذ الشيخ عن التصرف الصحيح مع المتاهات المستعمل للبسكين في حال استبدال المتاهات مثلا الفرشة أو كيف التعامل مع المتاهات المستبدل؟
ترى صوتك ارفع الصوت يا ابو احمد. ابو احمد تفضل.
السؤال الاول للشيخ طريقه التعامل مع الاثاث المستعمل بالنسبة في حال استبدالك كفرشه او مكيفات.
الاثاث المستعمل يعني تعطيه متاهات مستعمل وتاخذ منه متاهات مستعمل.
ايوه في حال استبدال يعني.
تبديل. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الوقوفات المساجد الغنيه التي لها وقوفات.
نعم.
هل يجوز المساجد الغنية التي لها وقوفات يعني كثيرة؟
المساجد؟
هل يجوز أن يصرف من أموالها على المساجد الفقيرة التي ليس لها وقوفات؟
الصوت غير واضح.
أي تقصد أن المساجد أي موفر الصرف على المساجد أم على الفقراء؟
لا المساجد وقوفات مساجد.
نعم.
يعني المساجد الغنية لها وقوفات كثيرة هل يجوز أن يصرف من أموالها على المساجد الفقيرة التي ليس لها وقوفات؟
ياخذ السؤال الأخ.
طيب شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية أبو أحمد. ريناد من السعودية تفضلي يا ريناد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بسأل عن حكم الكعب العالي بس بين النساء.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني إذا كان يعني عندي خير بس ما عندي مسؤوليات هل أشتري يعني من البراندات العالمية حتى لو كانت غالية؟
سؤال ثالث.
سؤال ثالث في سؤال خاص ممكن أخذ رقم الشيخ؟
تواصل مع الزملاء بالكنترول. شكرا جزيلا لك يا ريناد.
العفو.
الله. أم محمد من السعودية تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بدي أسأل الشيخ.
تفضلي.
أنا ولدي مقدم على الجامعة.
إيه.
ومقدم على عمل ثاني، وقبل اسمه في العمل الثاني وما تسمح له العمل الوظيفة حقته ما تسمح له بالجامعة انتظام.
إيه.
ونزل له مكافأة نصف الشهر هذا.
من الجامعة.
لكن هو ما داوم في الجامعة.
يعني هو ناوي إنه ما يداوم في الجامعة نهائيا.
لا بيسحب ملف وما دام إنهم ما سمح العمل.
إيه. فحكم حكم المكافأة هذه من الجامعة.
أيوة أبي حكم المكافأة هل يجوز إنه يأخذها وهو ما داوم لكن بيسحب الملف.
إيه طيب سؤال ثاني أم محمد.
لا شكرا
لك. شكرا جزيلا لك الله يجزاك خير. شكرا جميل المتصل حياكم الله شيخ الكريم الجديد. شيخنا احسن الله عليكم، اختنا ام احمد تقول انها قامت باجراء عمليه ماء ابيض في عينها وان الطبيب منعها من السجود خشيه وجود مضاعفات في العين، فتقول انها في البدايه كانت تصلي على الكرسي ثم بعد ذلك بدات حالتها الطبيه تتحسن ولله الحمد، فاصبحت تجلس كجلسة ما بين السجدتين أو جلسة تشهد ثم بعد ذلك تومي برأسها قليلا في السجود، فهل فعل هذا صحيح أو لا وجزاكم الله خير؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد ففعلها صحيح لأنها اتقت ربها ما استطاعت، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهي لو سجدت على الأرض لتضررت بسبب هذه العملية، وعلى هذا ففعلها وكونها تحني رأسها قليلا بالركوع وكذلك تحني رأسها أكثر بالسجود هذا هو المطلوب منها في هذه الحال إلى أن تشفى بإذن الله.
نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. شيخنا هند من السعودية تقول بالنسبة للتسبيح وكذلك الأعمال الصالحة هل يتضاعف أجرها في الأشهر الحرم؟
هذا قال به بعض أهل العلم لكن لا أعلم له دليلا، إنما الذي ورد في ذلك قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، من أربعة الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا هو الذي ورد في الأشهر الحرم، وهذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فالذي ورد فيها هو النهي عن ابتداء القتال، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ محل خلاف، والقول الراجح أنه غير منسوخ وأنه باق، هذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم. ثم قال الله سبحانه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهذا يدل على أن السيئات أنها في الأشهر الحرم أنها أعظم إثما من غيرها، لأن الله خصها بالذكر قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بعض أهل العلم قال ما دام أن السيئة فيها تضاعف فكذلك الحسنات تضاعف، يعني هذا من باب الاستنباط، لكن لا أعلم في هذا دليلا واضحا يدل على أن الحسنات تضاعف في الأشهر الحرم.
أحصاكم في سؤالها الثاني تقول هل يجوز أن أدعو الله عز وجل أن أتوفى الأولى من عائلتي وأن يختم لي بختام حسن؟
أما كونها تدعو بأن يختم لها بختام حسن هذا طيب، لكن كونها تدعو الله عز وجل أن تتوفى الأولى من عائلتها هذا غير مشروع، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت فقال لا يتمنين أحدكم الموت لو ضر نزل به فإن المؤمن لن يزيده عمره إلا خيرا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طول العمر للمؤمن أنه خير له لأنه تزيد الحسنات، وخيركم من طال عمره حسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فطول العمر مع حسن العمل نعمة، لأن يعني الإنسان يزداد به حسنات عظيمة وأجورا كثيرة، وعلى هذا فهذا الدعاء من الاعتداء في الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن تموت أول عائلتي هذا من الاعتداء في الدعاء، ويدخل في تمني الموت المنهي عنه، بل نقول أخت كريمة ادعي الله سبحانه أن يرزقك طول العمر مع حسن العمل، قل اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله، هذا أحسن من من دعائك بأن تكون وفاتك أول عائلتك. يعني دعائك بأن تكون وفاتك أول عائلتك هذا لا معنى له، لا معنى له، بل هو يعني أقرب للعبث. ولذلك لما سألتها عن الحكمة قالت ما أدري، ما عندي حكمة، وأقرب للعبث ويعني عدم معرفة المصالح. لكن الذي دلت له الأدلة الشرعية أن طول العمر مع حسن العمل أنه من أعظم النعم، بل قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، كما عند الإمام أحمد بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. وقد جاء في عند بعض أصحاب السنن بسند جيد أن رجلا من بلي أنه قد استشهد في معركة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مات بعده رجل آخر من الصحابة، فرآهما أحد الصحابة ورأى أن الذي مات بعد الأول بسنة في درجة في الجنة أعلى من الذي استشهد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه استشكل، هذا قتل شهيدا وهذا مات على فراشه بعد سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا 1000 ركعة؟ فلاحظ هنا مجرد تأخر سنة يعني أصبح في درجة أعلى من الذي مات قبله بسنة وقد قتل في سبيل الله. فهذا يدل على أن طول العمر مع حسن العمل أنه من أعظم النعم. ولهذا لما قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا أنس يعني وهبته لك خادما أدعو الله له، أدعو الله له، وكان عمره 10 سنوات. قال أنس فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات رأيت منها 2 في الدنيا ونرجو 3 في الآخرة. ما هي هذه الدعوات 3؟ قال اللهم أكثر ماله وولده، هذه الدعوة الأولى، وقد أكثر الله مال حتى أصبح أكثر الأنصار مالا، وأكثر الله ولده حتى جاوزوا 100، وأطل عمره، هذه الدعوة الثانية، وأطال الله عمره حتى جاوز 100 عام، واغفر ذنبه، قال هذه أرجوها في الآخرة. فيعني دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بطول العمر وقال خيركم من طال عمره وحسن عمله، فطول العمر مع حسن عمل نعمة، بل إن هذا ينبغي أن يدعو به المسلم، يقول يا ربي اجعلني من طال عمره وحسن عمله.
الله أكبر. الله يسلمكم شيخنا الكريم، اللهم آمين. شيخنا أبو خالد يقول أن والده عليه رحمة الله تعالى كان جاهلا بوجوب الزكاة على ماله، يقول أنه أصيب بحياته بجلطة فهرع به إلى المستشفى، فجلس قرابة 10 سنوات إلى 20 سنة لم يحدد، ويقول كان في حسابه مبلغ 220,000 ريال تم توزيعها على الورثة بعد ذلك، لكنه لم يزكى عنها طيلة السنوات الماضية، يقول ما أدري 10 سنوات أو 20 سنة،
يعني تم توزيعها بعد وفاته.
بعد وفاته رحمه الله.
الواجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة قبل قسمة الميراث، فإن الله عز وجل لما قسم المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين. وعلى هذا فكون الورثة يقتسمون الميراث ولم يخرجوا الزكاة هذا خطأ، لأن الزكاة دين الله عز وجل، والدين مقدم على الميراث. فعلى هذا نقول أن الورثة يلزمهم الآن أن يخرجوا الزكاة عن والدهم عن جميع السنوات الماضية، ولا تبرأ ذمتهم إلا بذلك، لأن كونهم يقتسمون الميراث وهم وعلى أبيهم ديون هذا خطأ. فقسمة الميراث لا تكون إلا بعد تنفيذ الديون وكذلك تنفيذ الوصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، والزكاة دين الله عز وجل، وكونه جاهلا هذا لا يسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط بالجهل. وعلى هذا فنقول لهم لهؤلاء الورثة عليهم الآن أن يغرموا الزكاة وأن يخرجوها عن والدهم عن جميع السنوات التي لم يخرج فيها الزكاة.
الله يسلمك شيخ الكريم. شيخنا محمد من مصر تقول أنها تعاني من القولون العصبي وأنها تقوم بأداء الصلاة فور سماعها للأذان بسبب يعني خوفها من انتقاط طهارتها بسبب الحركة الدائمة للقولون، فتقول هل فعلي صحيح وهل تبرأ الذمة بذلك؟
فعلها صحيح إذا كانت تصلي بعد الأذان مباشرة ظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنها صلت الصلاة في وقتها، لكن ننصحها بالنسبة للفجر ألا تستعجل بأداء الصلاة، لأن هناك اختلاف في التقاويم، فيعني بالنسبة للفجر تنتظر إلى ربع أو ثلث ساعة ثم تصلي.
نعم، يعني تؤجل وضوءها ربع ساعة تقريبا.
نعم.
شيخ نصر عليكم، أخت أم أحمد أيضا تسأل وتقول من السودان، في بالنسبة لختم القرآن الكريم، إذا انتهت من ختم القرآن الكريم فإنها تقرأ أواخر سورة آل عمران وآخر سورة البقرة ثم بعد ذلك الفاتحة ثم تقرأ الإخلاص ثلاث مرات والمعوذتين أيضا ثلاث مرات، فهل بالفعل هذا مشروع عند ختم القرآن الكريم؟
لا أعلم لهذا أصلا، وإنما بعد ختم القرآن وردت آثار عن بعض السلف أنه يدعى وأن الدعوة مستجابة، كما ورد عن مجاهد عند كل ختمة دعوة مستجابة، فورد عن بعض السلف الدعاء، وإن كان هذا لم يثبت في شيء أيضا مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن أن يستدل له بأن ختمة القرآن عمل صالح، يعني كون إنسان يختم القرآن يقرأ من الفاتحة إلى النص عمل صالح، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح في أن يستجيب الله تعالى دعواته، فهو من باب التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. ويؤيد هذا فهم بعض السلف وكونهم يحرصون على الدعاء بعد الختم، بعد ختم القرآن، فالذي وثر فقط هو مجرد الدعاء، أما هذا الترتيب الذي ذكر في السؤال وقراءة آيات معينة هذا لا أصل له، ربما يجر إلى البدعة.
نعم، الله يحفظكم شيخنا. شيخنا في السؤال الثاني تقول في الصلاة السرية في بعض الأحيان أجهر بالقراءة، قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، فهل فعلي هذا صحيح؟
الصلاة السرية السنة الإصرار وعدم الجهر، يعني ليس هناك مبرر للجهر، هذا خلاف السنة، كون تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية هذا خلاف السنة، إلا إذا كان هناك سبب، كان يكون مثلا عندها وسواس أو نحو ذلك فيتسامح في هذا، لكن بدون السبب هذا خلاف السنة.
في سؤال الأخير شيخنا تقول ما هي الصيغة الشرعية الصحيحة للصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هي اللهم صلي وسلم على نبينا محمد؟
أما داخل الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التشهد وهو تعليم الأمة جميعا، فيقول في أول التشهد تحيات الله والصلاة والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيبدأ بالسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد الفراغ من التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما خارج الصلاة فالذي ورد هو قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيشرع أن يقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد ويكررها، ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا.
وبالنسبة شيخنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد هل هي أيضا جائزة هذه الصيغة؟
هذه اللهم صل وسلم على نبينا محمد
خارج الصلاة،
خارج الصلاة هذا هو المشروع.
جميل، الله يسلمكم شيخنا إبراهيم. شيخنا يسأل يقول بالنسبة لصلاة الليل صلى مثنى مثنى، هل يفصل بين كل تسليمتين بكلام استنادا على التوجيه النبوي، أم أن ذلك خاص بالفريضة؟
ذلك خاص بالفريضة، يعني الذي ورد النهي الذي ورد في أن توصل، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا توصل صلاة بالصلاة، أو كما جاء في حديث معاوية قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة، المقصود بذلك وصل النافلة بالفريضة مباشرة، يعني إذا سلم من الفريضة يقوم مباشرة ويأتي بالنافلة، وهذا مع الأسف نجده خاصة في الحرمين من بعض الناس، من حين يسلم الإمام يقوم مباشرة ويصلي، وهذا قد ورد في النهي عنه، لكن في صلاة النافلة لا يشمل هذا النهي، ففي صلاة الليل يصلي مثنى مثنى ولا يلزم أن يفصل ذلك بكلام أو ينتقل إلى مكان آخر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة ولم ينقل أنه كان يفصل بين كل ركعتين بكلام أو أنه ينتقل إلى مكان آخر، وصلى معه نفر من أصحابه ولم ينقلوا ذلك، صلى معه ابن مسعود وصلى معه حذيفة وصلى معه ابن عباس ولم ينقلوا ذلك، فدل هذا على أن النهي الوارد خاص بوصل النافلة بالفريضة.
الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا عمر يسأل يقول أن هناك أم لها 6 أولاد ما بين ذكور وإناث، تقول أن أحد الأولاد قد اشترى منزلا فرغب بجهاز، فقالت أبد يعني أنا سأشتريه من مالي الخاص بقيمة 700 ريال، فهل يجب عليها شرعا أن تعدل بين الجميع؟
لا يجب عليها أن تعطي بقية أولادها مثله، لأن هذه عطية مرتبطة بحاجة وبسبب. لكن لو أن أحدا من أولادها أيضا يعني سكن في منزل جديد فتعطيه مثل ما أعطت الأول، لكن إذا كانوا مستقرين في بيوتهم فأعطت الأول لكونه انتقل لسكن جديد فلا يلزمها أن تعطي بقية إخوانه مثله، لأن هذه عطية مرتبطة بسبب وبحاجة.
السؤال الثاني شيخنا يقول بالنسبة للأذكار سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات، أم نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله بحمده رضا نفسه إلى آخر هذا الذكر؟
ظاهر ما ورد أن التسبيح يكرر، تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، وتكررها 3 مرات. هذا يسميه العلماء الذكر المضاعف. وقد جاء في حديث جويرية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد بعدما صلى بالناس صلاة الصبح وجد جويرية تسبح، ثم رجع بعدما أضحى يعني مكث ساعات، ثم رجع بعدما أضحى فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. فتأمل قوله لو وزنت بما قلت لوزنتهن. وهذا الذكر المضاعف يسميه العلماء الذكر المضاعف، ويكرر فيه التسبيح، يعني قل سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ثم قل سبحان الله وبحمده زينة عرشه، وهكذا.
إيه، وإن قال شيخ الكريم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات، ولكن كررها 3 مرات.
الأمر واسع في هذا.
الحمد لله. في سؤاله الأخير الشيخ يقول حكم استخدام الطبل المغلق من الجانبين في أعراس الرجال.
نعم، هذه المسألة يعني مسألة استخدام الدفوف والطبول ونحوها، بالنسبة للنساء يجوز لهن في الأعراس ضرب الدف، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن هذا خاص بالنساء دون الرجال.
أبو أحمد شيخنا الكريم يقول بالنسبة للأثاث المستعمل واستبداله، مثلا يحضر ثلاجة مستعملة ويأخذ مثلا أريكة مستعملة من المحل، هل يجوز ذلك؟
نعم يجوز، لأن العلة الربوية لا تنطبق على هذا. العلة الربوية أو ضابط ما يجري فيه الربا بالنسبة للأثمان ما كان فيه علة ثمنية، الذهب والفضة والأوراق النقدية وفي غيرها القوت والادخار. وعلى هذا فالأشياء غير المطعومة لا يجري فيها الربا إلا أن تكون ذهبا أو فضة أو أوراق نقدية، فعند استبدال الأثاث بعضه ببعض لا يجري في هذا الربا. عند استبدال مثلا قلم بقلمين، سيارة بسيارتين، جوال بجوالين، هذه كلها لا يجري فيها الربا.
الله يسعدكم شيخنا. شيخنا ريناد تسأل تقول حكم استخدام الحذاء أكرمك الله ذا الكعب العالي بين النساء؟
الأصل في هذا الجواز، الأصل في هذا يعني إذا لم يرتبط بأمر محرم فالأصل فيه الجواز، يعني هو من الزينة المباحة.
لكن يمكن شيخنا قد يخشى من السقوط وكذا.
نعم، ولذلك أنا قيدته ما إذا لم يرتبط بأمر محرم، وإلا من حيث الأصل، الأصل هو الجواز.
شيخنا تقول إذ المرأة إذا كانت ذات مال فهل يجوز لها أن تشتري ما يسمى بالبراندات أو الوكالات الغالية من الحقائب وغير ذلك ملابس؟
إذا لم يصل إلى حد الإسراف فالأصل الجواز، لكن لا يجوز أن يصل إلى حد الإسراف، والإسراف معناه مجاوزة الحد، حتى وإن كان الشيء مباحا مجاوزة الحد فيه يسمى إسرافا. والله تعالى يقول ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فإذا كان هذا الشيء يعني ثمنه باهظ جدا فهذا قد يدخل في الإسراف، وأيضا غالب من يفعل ذلك يريد بهذا الخيلاء ويريد المباهات والفخر، وهذه أمور مذمومة. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان مقتصدا، والله تعالى يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالبخل والتقتير مذموم، والإسراف أيضا مذموم. وهذه المرأة الآن التي تريد أن تشتري يعني هذه الأشياء بمبالغ باهظة جدا، لو أنها اشترت أشياء بثمن معقول والقدر الزائد تصدقت به، هذا خير لها، خير لها في دنياها وفي آخرتها.
تفاجأت شيخنا بعض الحقائب تصل 30,000 حقيبة اليد.
اي نعم.
طيب معنا أم علي من السعودية، تفضل يا أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
أبغى أسأل الشيخ أن بنتي أبت تحولت لأخوها فلوس، وقلت لها حلفت ما ترجعين، والله ما ترجعينها، ورجعنها لي وأنا قد حلفت على أود رجعتها، وما أدري علي إيمان ولا شيء. والسؤال الثاني بعت ذهب.
بس أختي أم علي، أنت بعد ذلك حينما رجعت الفلوس أنت قمت ورجعتيها لابنك من جديد؟
لا رجعتها أيوة الولد، هي الولد أخوها، لا أخوها مرة ثانية.
أي رجعتيها
لكن أيوة ما تحول لي، عود حولتها على بنتي الثانية بتحوليها لولد أختي.
أيوة
حولتها مرة ثانية. والسؤال الثاني بعت ذهب و أعطيته الزيادة، بعت ذهب واشترى الذهب وأعطيته الزيادة، ونسيت أني ما أقبض الفلوس، لا يمرحت البيت وأني نسيت، وهم أني نسيت ولا أعرف الحكم بس نسيت، فإيش علي؟
نسيت قبض الثمن، بعت الذهب ونسيت.
أيوة نسيت قبض. أنا نسيت كذا.
بعدين رجعت له وأخذت الثمن؟
والله ما عاد رجعت له صراحة، أني خلاص أني رحت البيت ما رجعت، لأنه هو بعت منه الذهب وأعطيته الفارق وشريت وشرت، وهو ما ذكرني، يمكن هو يعرف وأنا ما ذكره وأنا نسيت ولا أعرف أني أقبض الفلوس وأعطيه مرة ثانية.
يعني أنت ما أخذت الفلوس تماما يوم بعت الذهب الفارق بينهم؟
يوم بعت الذهب خلص ثمنه، بعدين قال الزيادة على كذا وكذا، قمت حاسبته بالبطاقة، ما نسيت أني أقلع من الذهب قروش الذهب اللي بعتبوه علشان أرجعها له.
واضح. طيب.
خفت إني يكون علي أثم لأني والله لي نسيت.
طيب شكرا جزيلا لك يا مالي، الله يجزاك. أحمد من السعودية، حياك الله يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
اللي يختم القراءة بالمصحف بقدم المصحف، اللي ما يقرأ ولا يكتب على أجل إن شاء الله
ماذا يفعل؟
اللي يختم القراءة بقدم المصحف
يردد مع المصحف يعني؟
ايوه اقرا مع المصحف قدم، ولا اقرا ولا اكتب بس انه يقرا بالمصحف بدل القلم.
هل يؤجر ولا؟
ايوه يجعل له اجر. لا نعم.
طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. خليل من الجزائر، حياك الله يا خليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف يرتقي المسلم في الدعوة إلى الله؟
السؤال الثاني.
بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. أم محمد من الإمارات، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
إذا نحن في الطيارة ودخل وقت صلاة البلد اللي نحن فوقها، سواء صلاة الفجر أو الظهر أو أي فرض ثاني، هل نحن نقدر نصلي على طول أو نتريى شوي؟
طيب السؤال الثاني.
شكرا. مشكور ذاك.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. محمود من السعودية، تفضل يا محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين الله يسلمك.
الأول.
يا شخص ذهب لشخص وقال له أبغى أتزوج بنتك يا قام، قال له طيب لحظة خش المهم أقول له شهر سنتين ورجع، قال له لقد زوجتك بنتي على سنة الله ورسوله، التالي قال قبلت، هل في الحالة هذه يتم العقد أو أنه لازم بحضور شاهدين في نفس الوقت؟
وشاهدين وشيخ أيضا يوثق العقد عقد العنك. طيب سؤال ثاني.
من ناحية الجواب يجوز أو لا؟ والسؤال الثاني،
أنت عفوا تقصد هل خلاص الآن هذه الزوجة تحل لهذا الرجل أو هذه البنت تحل للرجل، ولا تقصد
أيوة حلو هذا، ولا لازم إلا بحضور شاهدين؟
أي نعم. شن. طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني هذا، إذا مثلا واحد جاله شيء وصار شيء في قوة فيه مقولة تقول سيبها يا شيخ ربي يجيبها، هل هذه المقولة مشروعة؟
إذا ضيع شيء يعني.
ايوه ضيعها سيبها ربي يجيبها،
يعني لا تبحث عنها ولا تبحث.
ايوه او انه جاء يسوي مشروع شيء ما الله وفقه وهذا يقول له سيبها يا شيخ ربي يجيبها.
اي طيب الله يجزاك شكرا جزيلا لك. صالحة من السعودية تفضل يا صالحة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
الأول
ولدي إذا أذن وقت الصلاة بعد الأذان بساعة كاملة أصحي إذا هو جاي من المدرسة ونايم، فأخليه بعد العصر يعني أذن أخذي ساعة بعد الأذان وأصحي للصلاة، فهو باقي وقت يعني هذا الوقت ولا هو
يصلي إذا قومتي يصلي وحده؟
أيوة يصلي وحده، ما عندنا مساجد قريبة منه، يصلي في البيت. باقي صغير في المتوسط، بس إنها بعد الأذان بساعة كاملة صحيح، باقي هو وقت صلاة هذا الوقت ولا قد خرجوا.
أنتم في أبها ولا أي منطقة؟
أيوة إحنا في درية تابعة لمنطقة عسير.
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني في شريحة في جواله.
إيه.
فيها نت، فزعلني كذا وحلفت إني يفكها وتقعد في جوالي ثلاثة أيام. فأعطاني شريحة ثانية ما هي اللي في جواله. ويوم قعدت اليوم الثاني لين يعترف لي قال ترى ما أعطيت الشريحة الحقيقية. ما أدري على يمين أكفارة يمين حلفت إن أفكها وتقعد في جوالي ثلاثة أيام.
ثلاثة أيام. طيب السؤال الأخير.
السؤال الأخير زوجي عنده أربع حريم وعنده أراضي ويبغى يقسمها على عياله، هو حي كذا عشان ما يتخاصمون بعدين عليها.
إيه.
فيقول أنتوا الحريم يمكن ما أعطيكم إلا ما لكم حق يعني في الأراضي، فقال واحد من أولاده لا لازم تعطيهم من الأراضي، فهل هو فعلا ما لنا حق فيها؟
طيب شكرا جزيلا لك. لكن بيقسمها في حياته ولا؟
أيوة هو يبغى يقسمها في حياته لعياله، بس حين الحريم يقول ترى ما لكم أيوة حق يعني أنا إذا أعطيتكم.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. شكرا. أيمن من السعودية تفضل يا أيمن.
عليكم الله يعطيك العافية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أيمن.
يعطيك العافية.
تفضل.
انت سؤال ما شيء.
تفضل.
السؤال الاول ما هي الطريقه لاصلاح السريره؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما هي وسائل لنيف الفردوس؟
وسائل ماذا؟
ما هي وسائل او ما هي الطريقه لنيل درجه الفردوس؟
اي السؤال الثالث.
خلاص
شكرا جزيلا لك. سؤال الأخير أمة الله تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام تفضل يا أختي.
لو سمحت السؤال الأول، لو كان واحد عنده مال والحمد لله هو ما بقصر بالصدقات وكذا، بس بيقول بيروح في جهة معينة يعني هي حقت المحكمة أو شيء، يبغى لو لا قدر الله بعد عمر طويل لو مات يبغى يكون لي يعني الخمس يعني يطلع من فلوس من غير ما يقول لأولاده، بحيث إن أولاده لو يبيع أملاك وبعد كذا يكون لي مخصص هو الخمس، يجوز ولا ما يجوز؟
طيب هو موثق عند المحكمة موثق هذا؟
نعم هو ما هو عارف فين يروح يعني فين يتجي، يعني الشيخ يقول فين يروح أساس إني بخلي خمس من ماله بعد الوفاة يعني.
طيب هذه استشارة نظامية لكن إن شاء الله. شكرا جزيلا.
نعم. لا لو سمحت في سؤال ثاني.
تفضلي
أي السؤال الثاني لو سمحت، اللي هي مثلا في السجود مثلا أقول سبحان ربي الأعلى أحيانا أقول ثلاث مرات وأحيانا ما أدري أنسى خمس مرات، ونفس الحكاية في الركوع يعني أحيانا أخليها خمسة. آخر سؤال لو سمحت، إذا أنا حاضرة مناسبة الأهل يعني وهم بس بيعملوا موسيقى وأنا أطلع برا يعني عشان ما بيكون معهم في المجلس، بس وصلي صوت الموسيقى ولما يقفلوها أرجع حتى وأنا برا ماني معاهم برضو يعني أسمو
شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. شكرا جميعا المتصلين، حياكم الله شيخنا الكريم من جديد. شيخنا تبقى سؤال من الباقة الأولى من اتصالات من أختنا محمد، تقول أن ولدها توظف وهو يدرس بالجامعة لكن نظام الشركة أو الجهة التي توظف بها تمنع دراسته في الجامعة، فقد نوى أن يسحب ملفه ويتفرغ تماما للعمل في هذه الشركة أو المؤسسة، فتقول أنه لا زال الآن يعني اسمه مسجل بسجلات الجامعة، وبعد ذلك نزل مكافأة نصف شهر فقط، ثم بعد ذلك في الأيام القادمة سيسحب الملف، فتقول حكم أخذ هذا المال عن هذين الأسبوعين.
ليس له أن يأخذ هذا المال ما دام أنه قد انسحب من الجامعة، يلزمه أن يرد هذا المال الذي نزل في حسابه، يرده للجامعة إن تيسر، إن لم يتيسر هناك حساب إبراء ذمة ممكن أن يعيده له.
لكنه شيخ مقيد بالجامعة لكنه لا يداوم وناوي أن يسحب الملف. في نفس الوقت، لكن لا زال اسمه مسجل في الجامعة.
ما دام أنه انشغل بوظيفة معنى ذلك أن شرط الجامعة لم يتحقق.
نعم الله يحسنكم شيخنا الكريم. شيخنا أختنا أم علي تقول أنه أن ابنها قد طلب منها مالا للمساعدة، فتقول أنني قمت بتحويلها للأخت أخته، والأخت قامت بتحويله لأخيها، فحلفت بالله عز وجل أن لا يعيد هذا المال. فتقول تفاجأت أن الأخت لم تشاورني، أعادت المال إلى حسابي، ثم طلبت منها مباشرة أن تعيد هذا المال إليه. فتقول هل علي كفارة يمين والحال كذلك؟
إذا كان المال رجع إليه فليس عليه كفارة يمين، أما إذا بقي في حسابها معنى ذلك أنها حنثت في يمينها فيكون عليه كفارة يمين.
إيه نعم الله يسعدكم شيخنا. في سؤال أخير تقول أنها باعت ذهبا قديما وقبضت واشترت بثمنه أو بمقابله ذهبا جديدا، ثم بعد ذلك كان لديها فارق مالي نست أن تستلمه، ثم عادت بعد ذلك إلى منزلها وإلى الآن لم تستلمه، فهل هذه المعاملة محرمة شيخنا؟
هذه المعاملة غير جائزة، وذلك لعدم تحقق التماثل. والطريقة الصحيحة أن تبيع الذهب القديم بدراهم وتشتري بالدراهم ذهبا جديدا، كما قال عليه الصلاة والسلام في التمر: بيع الجمع يعتمر ردي بدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا يعتمرا جيدا. فتعاملها هذا بهذه الطريقة أنها تبيع ذهب قديم بجديد وتأخذ الفرق، هذا غير جائز، هذا لا يجوز، أو تأخذ أو تدفع الفرق، هذا غير جائز، وعليها أن تصحح هذه المعاملة.
طيب ما مضى أهم ماذا تفعل الشيخ؟
تذهب لصاحب المحل وتصحح المعاملة، تعيد البيع القديم وثم تأخذ تقبض الثمن وتشتري به جديدا إن تيسر. إن تيسر التصحيح، لم يتيسر فتكفي التوبة.
إيه نعم، واستقبال ما إن شاء الله ما جاء، يعني تكون دقيقة فيها.
نعم لابد أن تلتزم بهذا. إيه نعم
الله يسلمك. أحمد السعودي شيخنا الكريم يقول: حكم قراءة المصحف وختمه لمن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب عن طريق الترديد مع المعلم أو القلم المعلم.
لا بأس بهذا، بل إن هذا عمل صالح عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر مشقة. فكون هذا أمي ويجد صعوبة ومع ذلك يصر على أن يختم القرآن ويأتي بقلم ويقرأ خلفه، هذا عمل طيب، هذا أجره عظيم عند الله عز وجل. بل نقول أخي الكريم لك أجران، أجر التلاوة وأجر مشقة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هو عليه شاق له أجرا.
نعم الله يحسنكم شيخنا. في سؤال أخينا أيضا جميل من الجزائر يقول: كيف يترقى المسلم في دروب الدعوة إلى الله عز وجل؟
أولا الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لابد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، فلا تكون على جهل. ومعنى بصيرة أي أنه عندما يدعو إلى الله عز وجل يغلب على ظنه أن هذا هو شرع الله سبحانه، ويكون قد طلب العلم وفق منهجية صحيحة، يطلب العلم ويأخذ العلم عن العلماء ويدعو إلى الله عز وجل، فتكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. وإذا أشكل عليه شيء يرجع لأهل العلم ويسأله. نعم.
شيخنا محمد من مرات تسأل تقول: إذا كان المسلم أو المسلمة في الطيارة وحان وقت الصلاة في البلدة التي تحلق فوق أرضها الطائرة، فتقول هل مباشرة نقوم بأداء الصلاة سواء فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، أم نتريث قليلا؟
إذا كانت الطائرة تحلق على هذه البلدة وتأكدوا بأن الوقت قد دخل في تلك البلدة التي تحلق عليها الطائرة، هنا دخل وقت الصلاة في حقهم.
نعم.
فيصلون معهم، لكن إن تريثوا حتى يتأكدوا من الوقت فهو أحسن، لأنه أحيانا قد لا يكون الإعلان عن أن هذا هو الوقت دقيقا، وأوقات الصلاة يعني وقتها متسع، يعني لا 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 أقصر وقت ساعة، يعني هذا أقصر وقت، بين الظهر والعصر قرابة 3 ساعات، بين العصر والمغرب أحيانا ساعتين وأحيانا 3 ساعات أو تزيد، فالوقت متسع، ولذلك ينبغي ألا يستعجلوا حتى يتحققوا من دخول الوقت.
نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال يقول: أن هناك شخص توجه إلى شخص آخر
ويمكن هنا يمكن مدام في الطائرة يجمعون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير.
الحمد لله. نعم. شيخنا يقول محمود: أن هناك شخص ذهب إلى شخص آخر وطلب منها تزويج البنت فبنته فقال أريد أن أستأذنها ثم أعود إليك فاستأذنها فوافقت. فيقول هل يحل تحل هذه البنت لهذا الرجل أم لا بد من وجود شاهدين وكذلك عاقد لهذا النكاح؟
لا بد من وجود شاهدين، يعني لا بد أن يكون النكاح بولي وشاهدين. وأي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 كما جاء في الحديث. فلا بد أن الذي يعقد هو الولي، ولا بد من وجود شاهدين. فيقول الولي للزوج زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج ورضيت به بحضور شاهدين. أما أن يكون بدون شهود فهذا هو زواج السر، وهذا عند بعض أهل العلم أنه لا يصح. ولذلك إذا كان هذا قد وقع فيصحح عقد النكاح.
وإذا كان هناك وجود شاهدين لكن ما فيه عاقد للنكاح
ما يلزم، لا يلزم وجود عاقد. يعني لو قال زوجت وقال قبلت بحضور الشاهدين عقد النكاح ولا يلزم وجود مأذون.
في السؤال الثاني شيخنا الكريم من محمود يقول البعض إذا فقد شيئا جاءه من يقول له سيبها وربك يجيبها دون بذل السبب في البحث عن هذه الضالة.
هذا فهم قاصر لمعنى التوكل. التوكل على الله عز وجل لا بد أن يجتمع فيه اعتماد القلب وفعل السبب. فإن يعني اقتصر على اعتماد القلب على الله بدون فعل السبب فهذا فيه قصور في التوكل. لا بد أن يبذل السبب وأن يبحث عن هذا الشيء المفقود ويتوكل على الله سبحانه. أما كونه يقول أنا لن أبحث وربي يجيب هذا غير صحيح، هذا فهم خاطئ لمعنى التوكل.
والمقولة الثانية شيخنا نفس المقولة لكن في حال خسارة الشركة التي يملكها فيقول سيبه ربك يجيب، يعني إن سيتعدل الوضع دون بذل السبب كذلك.
إذا كان يقصد بدون بذل السبب كما قلنا فيما سبق، لكن إذا كان من باب المواساة لأن هذا أصيب بمصيبة فهو يقول يعني نرجو أن الله تعالى.
طيب شيخنا بعض الناس يقول خلى في وقتها ويحلها ألف حلال، هل هذه أيضا سائغة شرعا؟
يعني قصدها أنك إذا تريت وتركتها لوقتها ربما يكون في حلول أخرى ويكون في انفراج لهذا الموضوع، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله.
الحمد لله. شيخنا صالحة تقول ليس لديهم بجوارهم مسجد وأن ابنها في المرحلة المتوسطة يأتي ثم بذلك ينام، تقول أنني أوقظه بعد أذان صلاة العصر بساعة كاملة، فهل لا زال الوقت متاحا أم أننا دخلنا في وقت الضرورة؟
لا زال الوقت متاحا لأن وقت العصر الاختياري يمتد إلى اصفرار الشمس، أما الوقت الضروري يمتد إلى غروب الشمس، واصفرار الشمس تقريبا قبل الغروب بنحو نصف ساعة، فعلى ذلك يكون قد صلى في وقتها، لكن بشرط أن لا يكون المسجد قريبا. أما إذا كان قريبا فيجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد.
في سؤال ثاني شيخ الكريم كانت أني غضبت عليه فقلت والله لا أخذ شريحة جوالك، وضعها في جوالي لمدة 3 أيام، تقول أخذتها من بالفعل، فباليوم الثاني أخبرني أنه وضعها شريحة وهمية ليست الشريحة التي تخصه أو شريحة أخرى، فتقول هل بذلك قد أكون قد حنثت بيميني؟
الأحوط أنها تكفر كفارة يمين لأنها لم يتحقق ما حلفت عليه.
نعم. ولو طلبت منه الشريحة الأصلية ووضعتها 3 أيام في جوالها هل بذلك تبرأ من تشريحها؟
نعم، إذا كان أرادت هذا أنها تضع في أي وقت فتبرأ ذمته وتكون قد برت بيمينها.
نعم. سؤال الأخير يا شيخ الكريم والختام في هذه الحلقة أحسن الله عليكم، تقول أن زوجها متزوج من 4 نساء وتقول أنه تقرر أن يقسم الأراضي والعقارات وغير ذلك على أبنائه فقط دون الزوجات في حياته، فهل فعله صحيح؟
أولا ينبغي ألا يفعل الإنسان ذلك وأن يترك أمواله إلى الممات وورثته يقتسمون التركة بعد وفاته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني قال الفقهاء إن قسمة التركة في حياة الإنسان يقسم أمواله في حياته إنه مكروه إلا إذا وجدت حاجة لذلك. الحاجة أن يغلب على ظنه اختلاف الورثة بعد موته، هذه تعتبر حاجة وتزول معها الكراهة. فإذا كان يخشى ذلك خاصة أن له 4 زوجات وله أولاد من هؤلاء الزوجات 4 ويخشى من اختلاف بعد مماته فلا بأس أن يقسم أمواله بينهم في حياته، على أنه ربما يموتون قبله، فأيضا ينبغي أن يجعل هذا في الذهن. الأعمار بيد الله عز وجل، ليس بالضرورة أنه هو الذي يموت قبلهم. إذا قسم أمواله بين أولاده فيقسمها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الزوجات لا يلزم أن يعطي زوجاته في حياته، لأن هذا ليس ميراث، هذه هبة. هو الآن يريد أن يهب أولاده، الميراث لا يكون إلا بعد الوفاة. أما في حياته هو حر في حلاله، فإذا أراد أن يهب أولاده ولا يهب زوجاته لا بأس بذلك،
لا بأس.
لكن الأحسن أن يعطي زوجاته شيئا، يعني يطيب خواطرهن، هذا هو الأحسن. لكن من حيث الحكم هذا ليس واجبا عليه، لأن هذا ليس ميراثا، هذه هبة. الواجب في الهبة هنا أن يعدل بين الأولاد وأن يعدل بين الزوجات، لكن لو أراد أن يقصر الهبة على الأولاد دون الزوجات صح ذلك، ولا, 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 ولا يلحقه إثم، لأنه ليس ملزما إذا وهب أولاد أن يهب زوجاته.
لكن الممنوع شيخنا أن يهب بعض أولاده ويترك بعضه.
أي نعم، أن يفضل بعض أولاده على بعض أو يفضل بعض زوجاته على بعض.
شيخ الكريم، تولدت لنا أسئلة جديدة، المعذرة لم نرها. يقول أحسن الله فيكم، وسائل إصلاح السريرة بالنسبة للمسلم ما هي؟
يعني الكلام عن هذا يطول، لكن نحن في آخر الحلقة. لكن يعني على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، وأن يستحضر أن الله سبحانه مطلع عليه. هذا الاستحضار يجعله يخشى الله تعالى بالغيب، ويجعله يحسن السريرة، ويرجو ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، ويخشى عقابه. المصيبة عندما تنعدم أو تضعف هذه المعاني، فالإنسان من حين أن يصبح إلى أن يمسي وهو غافل في دنياه، لاهن عن آخرته. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، غافل عن يوم القيامة، غافل عن الحشر، غافل عن الجنة والنار، هذه هي المصيبة. لكن عندما يجعل المسلم مراقبة الله نصب عينيه، ويجعل كذلك الآخرة نصب عينيه، وأن إقامته في الدنيا مؤقتة، وأن عمره محدود، وأنه لا يدري متى يفجأه الموت، وأن من بعد الموت بعث وجزاء وحساب وجنة ونار، هذا يجعله يتقي الله تعالى في السريرة، يجعله يخشى الله عز وجل بالغيب.
في يسأل السؤال الثاني، يقول خريطة الطريق الموصلة بإذن الله إلى الفردوس الأعلى من الجنة.
هذه تحتاج حلقة كاملة، نؤجلها إن شاء الله تكون بداية حلقة أخرى
بإذن الله. شيخنا أحسن الله ليكم، أيضا هذا سؤال، تقول بالنسبة للسجود في بعض الأحيان يقول سبحان ربي الأعلى 5 مرات، وكذلك في الركوع سبحان ربي العظيم 5 مرات أو أكثر من 3 مرات، فهل هذا مشروع أو لا؟
نعم هذا مشروع، بل يشرع الزيادة على ذلك إلى 10. الأكمل أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع 10 مرات، وفي السجود 10 مرات، ويختم ذلك بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الواجب مرة واحدة، يقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، أدنى كمان 3، والأكمل والأفضل 10 مرات.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم السلام والمسلمين.
اللهم أمين، وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للعلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي، ونستفتي فيهدون صوابا، ونستفتي فيهدون صوابا.